بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما. قال عن مخنف بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية، أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية، هي التي تسمونها الرجبية. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال: وعن أبي رزين وعن أبي رزين وعن أبي رزين العقيلي أنه قال وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم إن قال وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له: لا بأس بذلك. قال: وعن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول وعن الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، أو ومن شاء لم يعتر. في الغنم أضحية. قال: رواهما أحمد والنسائي. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وأطعموا. قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبيحته فتصدقت بلحمي على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. قال رواه الخمسة إلا الترمذي. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة العقيقة وهي ما يذبح بسبب ولادة المولود، وبين ما يتعلق بأحكامها وأنها مشروعة وأنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بها وفعلها إذ عق عن ابنيه الحسن والحسين، وأنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. بعد أن تكلم عن هذه القضايا انتقل إلى الكلام على مسألة الفرع والعتيرة. والفرع والعتيرة أيضا أنساك وذبائح يقدمها المؤمن لربه جل وعلا على سبيل التقرب وعلى سبيل الصدقة ينال بها ثواب الله. والفرع اعتاد الناس قبل الإسلام أن يذبحوا ذبيحة في شهر رجب، ولعلهم خصوا شهر رجب على اعتبار أنه أحد شهور الله الحرام، منها أربعة حرم، شهر رجب واحد منها وهو رجب الفرد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر هذا العمل ولم يمنعه لأنه لم يرتبط بأعمال الجاهلية، بل كان ارتباطه بالشهر الحرام. ولما كان صدقة يقدم أو تقدم إلى الله جل وعلا وقربة يتقرب بها العبد إلى الله أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بالنسبة للعتيرة، والعتيرة هي عبارة عن ذبيحة يذبحها أصحاب بهيمة الأنعام إذا بلغ عندهم العدد 100 واستولدت البهائم فزاد العدد عن 100، كانوا يذبحون واحدة منها لله شكرا. فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ما دام الذبح لله ولم يتعلق بغير الله، وما دام تقربا لله فإن الله أمر نبيه أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكان صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه إذا زاد عدد بهيمة الأنعام عنده بلغت 100 يذبح منها واحدة لله شكرا. فهذا الذبح كانوا يسمونه بالعتيرة. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأجاز ذلك لأنها قربة ولا يتعلق بها شيء من أمر الجاهلية. وسيأتي مزيد كلام على هذه القضية وعلى هذين النوعين من الذبائح، أعني الفرع والعتيرة، بعد أن ننهي ما وقفنا عنده من الكلام حول مسألة العقيقة. انتهينا في درسنا الماضي عند الكلام على مسألة الصدقة بوزن شعر المولود. إذا ولد المولود يحلق شعره ويوزن بفضة ويتصدق بها، هذا الذي جاء به النص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن توزن بالذهب، ورأوا أن وزنها بالذهب مشروع على اعتبار أن الذهب والفضة هما النقد وهما الأثمان، فلا بأس أن يزنها بالذهب كما وزنها بالفضة تطلعا لمصلحة الفقير ولمصلحة المسكين الذي يتصدق عليه بهذا الوزن، فإن الذهب أنفع للفقير من الفضة. ولذلك نقل عن بعض العلماء علماء الشافعية فقال: وقال الرافعي إنه يتصدق بوزن شعره ذهبا، وإن لم يفعل يعني يتصدق بالذهب ففضة، أي فليتصدق بالفضة. وقال المهدي في البحر إنه يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، يعني على سبيل التخيير. قال: ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط، يعني في معجمه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سبعة من السنة في الصبي، يعني سبعة أشياء سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمل من أجل أو بسبب ولادة الصبي: يوم السابع يسمى، هذا واحد، ويختن، وهذا في الذكر والأنثى كما هو معلوم، ويماط عنه الأذى، يعني يحلق شعر رأسه. قال: وتثقب أذنه، ولعل هذا خاص بالأنثى، ويعق عنه، يعني تذبع عقيقته، ويحلق رأسه. فقوله يحلق رأسه وعطفه على يماط عنه الأذى مشعر بأن حلق الرأس غير إماطة الأذى. قال: ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وهذا محل الشاهد. لكن يقول هذا الحديث أهل العلم أنكروا لفظه، ولذلك قال: وفي إسناده رواد ابن الجراح وهو ضعيف، أما بقية رجاله فثقات. وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الإذن، لكن إن حمل على الأنثى فإن ذلك من دابهم، لكن هل ثقب الأنثى، ثقب أذن الأنثى من السنن؟ هذا محل النظر، لأن هذا محل للزينة ولا تعلق له بالعبادة. والسنن الظاهر أن فيها التعبد وأن فيها الأمر الشرعي، ولذلك أنكر أهل العلم مسألة ثقب الأذن. وكذلك التلطيخ بدم العقيقة، لأنه مر بنا في درس البارحة أن هذا كان من أمر الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأبدل ذلك بأن يلطخ رأس الصبي بالطيب الخلوق أو الزعفران أو غير ذلك بعد أن يحلق شعر رأسه. قوله: أذن في أذن الحسين، هكذا عندكم، أذن في أذن الحسين عليه، أذن في أذن الحسين رضي الله تعالى عنه، قال: فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته، خصوصا وأنه جاء بصيغة العموم: ما من مولود يولد فيؤذن في أذنه اليمنى ويقام في في أذنه اليسرى إلا جنبه أم الصبيان. فلذلك كان الحكم عاما. قال: وحكى في البحر استحباب ذلك عن الحسن البصري. وقال: نوع من الجن يتسلط على الأطفال ويكون سببا في أذاهم. وأم الصبيان مرض معروف يصيب الأطفال، خاصة ذلك أن الطفل يصاب برعشة وإغماء، وقد يكون أحد أسباب الوفاة. فهو نوع من المرض يعني يتسلط بسبب، يكون بسبب تسلط نوع من الجن أو طائفة من الجن عرفت باسم أم الصبيان. قال: فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته. وحكى في البحر استحباب ذلك عن الحسن البصري. واحتج على الإقامة في اليسرى، يعني في الأذن اليسرى، بفعل عمر بن عبد العزيز. قال: وهو توقيف. ومعنى وهو توقيف يعني وإن عمر بن عبد العزيز لا يفعل شيئا على سبيل الاجتهاد، فهو مما تلقي. وفي ذلك الدليل الحديث الذي ورد معنا فيما مضى. قال: وقد روى ذلك، أو وقد روى ذلك ابن المنذر عنه، يعني عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان إذا ولد له ولد أذن في إذنه اليمنى وأقام في إذنه اليسرى. قال الحافظ: لم أره عنه مسندا، يعني هذا الفعل مسند إلى عمر بن عبد العزيز، أو لم يره مسندا يعني مرفوعا. قال: وقد قدمنا نحو هذا مرفوعا، وهو أنه من ولد له ولد وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، يعني جنبه الله أم الصبيان. قوله: فمضغها، أي لاكها في فيه، يعني في فمه، ذلك أنه أخذ التمرة. قوله: وحنك، قال: بفتح المهملة بعدها نون مشددة. قال: والتحنيك أن ينبغ المحنك التمر أو نحوه حتى يصير مائعا، بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه، يعني في فمه، ليدخل شيء منها في جوفه، هذا يسمى بالتحنيك. قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه، يعني في معنى التمر، أو قريب منه من الحلو كالعسل وغيره. قال: ويستحب أن يكون من الصالحين، يعني أن يكون المحنك من الصالحين. وقد مر بنا في درس البارحة الكلام في هذه المسألة، والذي ترجح عندي والله أعلم أن التحنيك خاصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس من المسائل التي يتأسى بها، لأنه ما عرف أن الناس وأن الصحبة الكرام وأن السلف رحمهم الله كانوا يفعلونه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأطفال كانوا إذا ولد لهم ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الغلام ويجلسه في حجره ويدعو له ويبرك ويحنكه، فكان التحنيك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولأن التحميك المراد منه والمرجو منه حصول البركة للطفل، وهذا مما يختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأن يعني التحنيك قد لا يرتضيه الناس للأطفال، حيث إن الأطفال عرضة لأن يصابوا ببعض العدوى أو المرض، ولم يعرف أن التبرك بالبصاق وباللعاب لغير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان من خصائصه، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تنخم النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا نخامته وتمسحوا بها، وإذا بصق أخذوا بصاقه، وإذا شرب أخذوا سؤره، وكذلك كانوا يأخذون عرقا يجمعونه ويضعونه في أوعية يضعون معها الطيب بل يتطيبون بها، وكذلك كانوا يأخذون شعره ويأخذون قلامة أظفاره، وكذلك كانوا رضوان الله عليهم إذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا حرصوا على أن يستهدوه ذلك الثوب، وكان الواحد منهم إذا سئل لماذا تطلب هذا الثوب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن يكون لي كفنا، يعني ويوصي أن يكفن فيه. ولذلك لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب من رسول الله أن يعطيه ثوبا ليكفن فيه أباه، وهذا الثوب إن لم ينفع أباه لأن أباه مات على الكفر، أما أهل الإيمان فإنهم يرجون من الله سبحانه وتعالى فيه النفع والبركة. ولذلك التبرك بكل آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي انفصلت عنه، وهذا قيد وشرط له مفهوم، أما التبرك بما ليس له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا من البدع، وهذا من الخطأ، وهذا من الأمور التي قد تؤدي إلى الشرك، كما يفعل بعض الجهال مثلا في هذه الأيام، يتبرك الناس بعضهم بهذه الحواجز التي وضعت على حجرته مثل الأبواب أو مثل الشباك أو مثل السجاد أو مثل الأعمدة، هذه كلها لا علاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها، لأنها أمر أحدث ووضع بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبما انفصل منه، يأتون بالطفل ليضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وليدعو له وليحنكه ويطعمه مما يأكل، كل ذلك تطلعا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا وضوءه، أخذوا الماء الذي ينفصل منه يتبركون به، هذا ما كانوا يفعلون، أما بعد موته فلم يؤثر. ولذلك فإن مسألة التحنيك تلحق بمسائل التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. قال ويستحب أن يكون من الصالحين وممن يتبرك به، وهذا الكلام من الإمام الشوكاني يعني فيه نظر، رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه، فيه وفيه استحباب التسمية بعبد الله، لأن النبي سمى ابن أم سليم وأبي طلحة سماه عبد الله. قال النووي وإبراهيم يعني ومن الأسماء التي يستحب أن تسمى بها مين؟ إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم بعد الإيه؟ بعد البعثة. وأما أسماء أولاده الذين كانوا قبل كالقاسم وعبد الله، فهؤلاء إنما سماهم قبل الإيه؟ قبل النبوة وقبل البعثة. فدل ذلك على أن تسمية إبراهيم من ما يستحب التسمية به. قال وسائر الأنبياء والصالحين، يعني ويسميهم بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين. وقد ورد يعني هذه التسمية من باب التفاؤل ومن باب التيمن. وقد جاء في الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال في البحر وعبد الرحمن، أي من الأسماء التي ينبغي أن يتسمى بها. قال وأسباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح. قال واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح، يعني وهذا الحديث يدل على أنه يستحب للرجل إذا ولد له ولد أن يسأل أهل الصلاح وأهل الخير أن يسموا له ولده. ومع الأسف هذه ظاهرة قد انصرف الناس عنها، واليوم الناس يبحثون عن الأسماء بأساليب غريبة، إما أن يستنطقوا الأطفال، وإما أن يتتبعوا أسماء النجوم والكواكب. لا أعني النجوم والكواكب التي خلقها الله والتي سيرها في الكون، لا، وإنما النجوم والكواكب نجوم الفن وكواكب الفن. فما تجد اسما تسمت به نجمة من النجوم أو تسمى به فنان من الفنانين إلا وحرص الناس على أن يتسموا به. ولا أدري ما سر الحرص على التسمية بهذه الأسماء، مع أن البعض يعرف أن ما يفعله هؤلاء الفنانون وما يقوم به أولئك الموصوفون بأنهم كواكب أمر هو لا يرتضيه، فكيف يسمي أسماءهم، خصوصا إذا كانت هذه الأسماء أحيانا تدل على معاني سقيمة ليس لها معاني. كما أننا بلينا في هذه الأيام بتقليد غير المسلمين والتسمية بأسماء غير المسلمين، أسماء نستوردها كما نستورد غيرها من الأشياء. يسمي الرجل ولده ويسمي الرجل بنته بأسماء أولئك، ولو قلت له سمي بأسماء الأنبياء أو أسماء الصالحين لنفر ولتهرب ولاعتذر، لأن هذا الاسم ثقيل وهذا الاسم شائع، وأنا أريد اسما ليس من الأسماء المعروفة لأني أريد أن تكون لي كنية خاصة، وما إلى ذلك مما يعتذر به الناس. وهذه الأعذار في الظاهر، والله أدرى وأعلم بالسرائر. ومن الأسماء الحسنة اسم الحسن والحسين، لأن هذه من الأسماء التي سمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده. قال واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح، يعني مما يستحب. قوله أسيد، قال بفتح الهمزة على المشهور، وحكى عياض عن أحمد الضم، يعني أسيد، فالاسم مكبر وليس مصغر. وكذا عن عبد الرزاق ووكيع أنهم قالوا أسيد. قوله فلهي قال روي بفتح الهاء لها وروي بكسرها لهي. والأولى لغة طي لها، والثانية لغة الأكثرين لهي، ومعناها اشتغل بذلك الشيء. ولعل اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي أو غيره، قاله أهل الغريب والشراح. والمراد بأهل الغريب يعني ها؟ قاله يعني الذين كتبوا وألفوا في غريب الحديث. ومن أمثالهم ها؟ هذا آخرهم، ما فيش قبله آه. ما يعني إبراهيم الحربي ومين والخطابي وابن قتيبة آه؟ ومن وأبو عبيد آه؟ أبو عبيد وأبو عبيدة الاثنين كل كتب في الغريب، والقاضي عياض والزمخشري آه؟ كل هؤلاء كتبوا في غريب الحديث وألفوا، وآخرهم صاحب النهاية إلا هو ابن الأثير الجزري. قال قاله أهل الغريب والشراح. قوله فاستفاق أي فرغ من ذلك الاشتغال. قوله قلبناه يعني رددناه وصرفناه. قال وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الولد هذا اسم الايه المنذر. بعد أن فرغ من شرح الأحاديث بقيت قضايا أوردها المؤلف تحت عنوان فائدة. قال قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة. الأول يعني أول الأبحاث، هل يجزي منها غير الغنم؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يعق بالبعير أو بالبدنة وبالبقرة، ولا لابد أن يتعين الغنم؟ هذه مسألة بحثها العلماء. قالوا لأن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق بالغنم وأمر بالغنم، فهل أمره بالغنم يقصر الحكم عليها أو أنه يتعداها إلى غيرها؟ فبعض أهل العلم قال لا، الغنم خاصة. ومنهم من قال ما دام الغنم يتقرب به والبقر يتقرب به وهكذا الإبل، والإبل والبقر أفضل من الغنم، فما دام جاز الأدنى فيجوز الأعلى من باب إيه؟ من باب أولى. قيل لا يجزي، ولذلك صدر المؤلف القول بقوله قيل، مما يدل على أن هذا الحكم فيه. وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقال البوشنجي لا نص للشافعي على ذلك، يعني سكت عن هذا الحكم. وعندي لا يجزئ غيرها. قوله وعندي يعود إلى مين؟ ها؟ شوكاني ولا البوشنجي؟ البوشنجي، لأنه قال وقال البوشنجي لا نص للشافعي في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها، وقال الإمام المؤلف انتهى، يعني كلام مين؟ ولعل وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها. ذكرها الضمير في ذكرها يعود إلى إيه؟ يعني إلى الغنم دون غيرها. قال ولا يخفى، وهذا تعليق الشوكاني، لا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها. ها؟ واختلف قول مالك في الإجزاء، اختلف قول مالك في الإجزاء، يعني مرة قال يجزي ومرة قال إيه؟ لا يجزي. الشافعي سكت، وبعضهم قال لا يجزي. قال: وأما الأفضل عنده، يعني عند الإمام مالك، فالكبش مثل الأضحية كما تقدم. قال: والجمهور، يعني جمهور أهل العلم، على إجزاء البقر والغنم. ويدل عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. فهو إيه؟ إن كان مرفوعا فهو نص أن ذلك مجزي. قال: ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. هذه مسألة ثانية، لأن احنا مر بنا أن في الأضاحي، أو مر بنا في الأضاحي ومر بنا في الهدي، أن البدنة تجزي عن 7 أو 10، وأن البقرة تجزي عن 7، وأن الشاة تجزي عن 1. فأحمد رحمه الله لما قال بالإجزاء، لكن يقول إذا أراد أن يعق بدنا فالبدنا عن 1 وليست عن إيه؟ عن 7، يعني لا يقبل، لا تقبل الاشتراك، لا تقبل الإيه؟ الاشتراك. نعم، هذا أحد علماء الحديث، له كتاب مشهور اسمه العظمة، وله كتب أخرى، كأنه فلان ابن جعفر، أحمد ابن جعفر أو عبد الله ابن جعفر، مشهور بكنيته أبو الشيخ. ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. وذكر الرافعي، يعني من علماء الشافعية، أنه يجوز اشتراك 7 في الإبل والبقر كما في الأضحية. ها؟ إذن فهذه مسألتان عرفتا، الأول أنه يجوز العق بالبدنة وبالبقرة، وأيضا من أهل العلم من قال يجوز الاشتراك فيها. قال: ولعل من جوز اشتراك 10 هناك يجوز هنا، يعني 10 في الأضحية. الثاني: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ احنا اشترطنا في الأضحية ألا تكون عوراء بينة عورها، ولا عرجاء بين عضلها، ولا تكون ضعيفة ولا تكون خرقاء، ولا تكون عوراء، وهكذا اشترطنا السلامة. فهل يشترط في العقيقة السلامة أو لا؟ هذه مسألة أيضا ناقشها المؤلف، وترجح عنده أنه لا يشترط، وهذا من الغرائب. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يشترط، بل اشتراطها في العقيقة أولى من اشتراطها في الأضحية، لأنه إذا مر بنا كل مولود مرتهن بعقيقته، فإذا كان هذه العقيقة مثل الأضحية من حيث إن الثواب الذي يحصل عليه المضحي عتق كل عضو منه بعضو منها، أو عتق كل عضو منها بعضو منه، فهذه الملاحظة في العقيقة من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك اشتراط السلامة فيها، وإنما لم يتكلم في ذلك لأن هذا كأنه من الأمور المعروفة ومن المسائل المعلومة، وهذه الشروط لما كانت عامة في الهدي وفي الأضحية كذلك تكون في العقيقة. نعم، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أكرمك أنت وإخوانك وولد لكم 7 أولاد وأردتم أن تعقوا عنهم في يوم واحد، تأخذوا بقرة تغني عن 7 أو إيه؟ أو البدنة تغني عن 7. ها؟ والجمهور أيضا قالوا إن الأضحية ليست واجبة، إذن هي المسألة ليست مسألة سنية، الاشتراط صحة العقيقة، صحة الحيوان أن لا يكون أعور ولا يكون أعرج ولا يكون ضعيفا ضعفا شديدا، هذا الذي نتكلم عنه الآن. ونقول إن الشوكاني يقول لا يشترط، يعني يمكن أي شاة تجزي عنده في العقيقة. والذي يظهر لي والله أعلم أن العقيقة لما كانت أيضا من الذبائح الشرعية فيشترط فيها ما يشترط في في الأضحية. ولهذا قال هنا الثاني، هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يعني من شروط الصحة. قال وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق. معنى إطلاق الشاتين يعني أنه قال يعق عن الغلام شاتان وسكت، فأخذ الإمام الشوكاني هذا الإطلاق وقال لا يشترط. لكن نحن نقول إن هذا الإطلاق يقيد بما قيدت به الأضحية. قال وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط، يعني أن الحديث قال يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا، ولم يقول إن هذه الشات روعي فيها الأوصاف المعتبرة. لكن نقول لما كانت هذه النسيكة وهذه الذبيحة مما يتقرب به إلى الله فيراعى فيها ما يراعى في غيرها من باب حمل المطلق على لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ها هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية. قال وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. هذا توجيه الإمام الشوكاني رحمه الله للإطلاق وعدم التقييد. وقال المهدي في البحر مسألة الإمام يحيى، هكذا عندكم مسألة الإمام يحيى ويجزي عنها ما يجزي أضحية بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، يعني يشترط فيها السن ويشترط فيها الوصف، والجامع يعني والعلة في هذا الاشتراط التقرب بإراقة الدم. هذا كلام الإمام يحيى الذي نقله صاحب البحر، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يراعى كما قال الإمام يحيى. قال ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به. ولما لا يكون ذلك؟ لأن هذا تقرب إلى الله، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لا، نحن ما قلنا بهيمة الأنعام، نحن بنقول أن تكون صالحة وأن تكون كاملة لا عيب فيها، هذا هو القيد الذي ننشده. أن يذبح لله شاتا. إيه لو نذر أن يذبح شات عوراء؟ لا، نقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا قد يكون نذر فيه شيء من المعصية، لأنك نذرت أن تذبح لله شيء ناقص. والأصل أن الإنسان نقول له لا يوفي بنذره، بل يذبح شاة كامل، لأن هذا القيد الذي اشترطه لا يصلح. الله طيب لا يقبل إلا طيب. ها؟ إيه، نحن ما لاحظنا السمن وإنما لاحظنا العيب. هل السمن يجبر العيبة؟ هل السمن يجبر العورة؟ يقول سمينة يعني من السمن. إذا كانت العورات ذات ثمن فالصحيحة أثمن منها. قال قال ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به. نقول ولما لا يكون ذلك ما دامت متقربا بها إلى الله. قال ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس. دماء الولائم، كل الولائم مندوبة، لكن هل هي متعبد بها؟ ها؟ دماء الولائم يقول هنا، لا يا يعني أنت تذبحها ضيافة. لا، نحن ما نظرنا إلى قضية الذبح، لأن الذبح هذا يشترط فيه التسمية. تسميتك على الذبيحة لا يعني أنها تأخذ حكم التقرب المذكور، التقرب المنصوص إليه، مثل الأضحية، العقيقة، الهدي، الفدية، كل هذه دماء يتقرب بها إلى الله لأنها متعلقة بعبادة، ولذلك اشترطنا فيها. لكن أن تذبح شاة لأهل بيتك، تذبح شاة تقدمها ضيافة، تذبح شاة وليمة، وليمة عرس، فهذه لا يظهر فيها حكم التعبد. إيه، لما قال له أولم ولو بشاء، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ولم يذبح شاته، أولم بغير شات. ولذلك نقول إن الذبائح المتعلق بها عبادة ينبغي أن تكون إيه؟ كاملة. قال ودماء الولائم كلها عنده، كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية. نقول إذا كانت على سبيل التعبد فنعم. بل روي عن الشافعي في أحد قوليه إن وليمة العرس واجبة. الوليمة لكن لا يشترط فيها الذبح، في فرق. حتى وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أولم بإيه؟ بالحيس، بالحيسة، وما كان فيها لحم. هذا بعيد، وهو عائد قافل من خيبر، وقد غنم من خيبر غنائم كثيرة، أليس؟ نقول ما عنده، مما يدل على أن وليمة العرس لو صارت بغير الذبح، لكن العقيقة لو أتيت بكل أصناف الطعام برضو ما تسمى عقيقة، لأنك ما ذبحته. ففرق بين ما توجبت فيه الذبيحة وبين ما لم يتوجب فيه. هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة. قال: وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلا يقول باشتراط، يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية. نحن قلنا أن هذا في العقيقة، ولم يقل، وهذا القياس قاله الشوكاني يلزم به الآخرين، والمعلوم أن الولائم لا يلزم فيها الذبح. الولائم التي قال فيها أهل الظاهر أو قال فيها الإمام الشافعي بأنها واجبة، هو لم يلزم فيها، لم يوجب فيها الذبح كما يتعين الذبح في الأضحية وفي العقيقة وفي إيه وفي الهدي. قال: أولم ولو بشاة. إيه، لكن ما قال اذبح. فرق بين قوله هنا تذبح وقوله هناك الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فما استيسر من الهدي، نص على إيه؟ على قضية الذبح. وهذا القول الأمر في قولك أولم ولو بشات، قلنا نحن فعله صلى الله عليه وسلم يصرف تعيين الذبح، لأنه أولم بغير إيه؟ بغير ذبح. قال: ولا أعرف قائلا يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد. نقول: وهذا ليس بلازم، لأن هذه الولائم التي قالها أهل العلم ما أوجبوا فيها الذبحة، بخلاف ما جاء النص فيه كالعقيقة والإيه والأضحية والهدي. قال: وما استلزم الباطل باطل. نقول: هذا ليس بلازم. المسألة الثالثة في مبدأ وقت ذبح العقيقة، قد اختلف أصحاب مالك في ذلك، فقيل وقتها وقت الضحايا، يعني لازم بعد طلوع الشمس أو غير ذلك. وقد مر بنا أن من أهل العلم من قال إن الذبائح إن الأضحية لا تذبح بالليل، فمن راعى ذلك وقال إنها مثل الأضحية تعين أن تذبح بالنهار ولا تذبح بالليل، ومن قال بأن ذبحها بالليل مجزي ولا يشترط فيه أن يكون بالنهار أو بالصباح، فأطلق الحكم. نعم، هذا عند من قال بأن المالكية الذين قالوا لابد أن تذبح في الصباح ولابد أن تكون بالليل أن تكون بالنهار. قال: وقد تقدم الخلاف فيه، هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك، وقيل إنها تجزئ في الليل، وقيل لا، على حسب الخلاف السابق في الأضحية، وقيل تجزئ في كل وقت وهو الظاهر، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني هو الظاهر وهو الراجح إن شاء الله، لما عرفت من عدم الدليل على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية. ثم قال: النبي أوجب الوليمة، لكن هل يجب الذبح؟ هذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب بنت جحش، ولما تزوج بصفية بنت حيي بن أخطب، أولم عليهما بالحيس، والحيس هو إيه؟ هو عبارة عن دقيق وأقط وتمر يحمس بالسمن، فهل فيه هذا ذبح؟ إذن فقوله أولم الواجب هو الوليمة، لكن لا يلزم فيها أن يكون، وإنما كان توصية من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف إنه يذبح له. ففرق بين كونها أن الوليمة واجبة وبين أن يتعين فيها إيه الذبح. ها؟ إيه. إيه أن الذبيحة هي الأولى، ولأنه جرت العادة أن من ميول ويجمع الناس أن يذبح له، لكن أيضا يجوز أن تولم دون أن إيه؟ دون أن تذبح. لا، ما يدل على أنه كان غني، لأنه بدوبه في بداية التجارة. قال: باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما. قال: عن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وهذا الحديث قد مر بنا، وأن بعض أهل العلم استدل منه على وجوب الأضحية. وعتيرة، يعني وأنه يجب على أهل كل بيت عتيرة. والعتيرة هي ما تسمى بالرجبية، يعني أن يذبح في شهر رجب ذبيحة. قال: هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. فهذا الحديث ظاهره أنه يشرع أن يذبح الناس في عيد الأضحى أضحية، وفي شهر رجب يذبحون شاة يتقربون بها إلى الله، لكن تحديدها في شهر رجب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم لزومه، فقال: اذبح في أي شهر كان، يعني إذا تيسر لك، فهو يدل على مشروعية ذلك. وحيث إن هذا ليس بواجب فهو إذن مندوب ومسنون. لا دليل على أن المطلوب الاثنين معا. نعم. قال: وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح، أو إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له: لا بأس بذلك، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. وظاهره أن هذه الذبائح إنما يذبحونها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس مشعر بمشروعية ذلك، إذ لو كانت يعني لا علاقة لها بالعقيدة أو بالعبادة لكان الأمر يعني ليس في حاجتنا إلى مثل هذا السؤال، فدل ذلك على مشروعية ذبح العتيرة في شهر رجب، وأن هذا أمر فيه سعة، وأنه أمر لا بأس به. نعم، يعني لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، فنفى الوجوب وبقي حكم الندب والاستحباب. قال: وعن الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر، ونحن عرفنا أن العتيرة هي الذبائح التي تكون في شهر رجب، والفرائع هي الإيش؟ هي ما يذبحه صاحب الشاة إذا اكتمل عنده العدد 100، أو النتاج الأول مطلق. فقال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، يعني إن المسألة فيها ساعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.